بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب سجود السهو. قال المؤلف رحمه الله: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، يسن أي يسن سجود السهو. متى يسن ولا يجب؟ متى يسن؟ إذا أتى بقول مشروع في غير محله، كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام. الإنسان قد ينسى وهو قائم فيتشهد ثم يتذكر فيأتي بالفاتحة. لو أنه ما أتى بالفاتحة لقلنا بطلت الركعة، لكنه أتى بالفاتحة وأصبح معها قول مشروع ولكن في غير موضعه، كقراءة في ركوع أو سجود أو تشهد في قيام. قوله إذا أتى بقول مشروع في غير محله، ماذا لو سلم في غير محله؟ فلو سلم في غير محله فإنه يلزمه أن يسجد للسهو، هذه مسألة أخرى. يعني لو سلم الآن بعد الثالثة في الصلاة الرباعية يعتبر أتى بقول مشروع في غير محله، وهذا يلزمه أن يسجد للسهو. إذن المقصود هنا إذا أتى بقول مشروع غير سلام، غير السلام أو غير سلام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. فمن هذا العموم قلنا يسن ويستحب سجود السهو لمن أتى بقول ولو كان مشروعا، أتى بقول مشروع في غير موضعه. قال: ويباح إذا ترك مسنونا. إذن هذا أقل، يباح سجود السهو لو ترك الإنسان سنة. قال: ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. يعني أن الإنسان كثيرا ما يترك سنة، فلو قلنا إنه يسن أن يسجد للسهو كلما ترك سنة لكثر سجود السهو، لكنه مباح. فمثلا إنسان نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى أو الثانية، فنقول ما حكم سجوده للسهو؟ مباح، مباح. اكتفى بتسبيحة في الركوع فلم يسبح التسبيحة الثانية أو الثالثة نسيانا، فيباح كذلك. نسي دعاء الاستفتاح وهكذا. إذا ترك مسنونا سهوا أبيح له سجود السهو، لم يجب ولم يستحب، إنما هو مباح. قال: ويجب، هنا بدأ، يجب سجود السهو إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، ولو قدر جلسة الاستراحة. إذا زاد ركوعا سهوا، إذا زاده عمدا بطلت الصلاة. إذا زاده سهوا أو زاد ركعة كاملة سهوا يلزمه، يجب أن يسجد للسهو. زاد قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أي جلسها سهوا أراد التشهد. يعني هذا الكلام سواء قلنا إن جلسة الاستراحة مستحبة أو مكروهة، فالكلام هنا في من جلس ساهيا يظن أن هذه الجلسة يظنها للتشهد. فهنا ثم انتبه، يعني إنسان بعد الركعة الأولى جلس أراد أن يتشهد ولو قدر جلسة الاستراحة، ثم تذكر أن هذه الركعة الأولى وليست الثانية فهنا زاد هذا الجلوس فيلزمه أو يجب عليه سجود السهو. لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، إذن زاد ركعة. فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، توشوش الوشوشة، الكلام المختلط الخفي الذي لا يكاد يفهم، توشوش القوم بينهم، فقال ما شأنكم؟ فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال لا. قالوا فإنك صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. زاد أو نقص، زاد أو نقص، نقص شيء من الواجبات كما تقدم معنا أو زاد. إذن هذا إذا زاد شيئا من أفعال الصلاة. قال أو سلم قبل إتمامها، سلم في الركعة في الصلاة الرباعية بعد الثالث مثلا وذكر، فإنه يقوم ويأتي بالرابعة ولكن يسجد للسهو وجوبا. قال لحديث عمران بن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه مسلم. الإنسان إذا سلم عن نقص، إن ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد للسهو. إذا سلم عن نقص ثم ذكر أو ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد للسهو، حتى لو كان قد انحرف عن القبلة، هنا يقول انفتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليه، وحتى لو كان خرج من المسجد لكن في وقت قريب فيرجع ويأتي بركعة أو يصليها في مكانه. وأما إن طال الفصل عرفا فإنه يستأنف الصلاة، يعيد الصلاة. قال أو لحن لحنا يحيل المعنى، أي سهوا في الفاتحة وغيرها، في الفاتحة وغيرها كما سبق معنا. المؤلف يقول لأن عمده يبطل الصلاة كما سبق لو تعمد قراءة ما يحيل المعنى، فواجب السجود لسهوه. وهذه اعتبرها قاعدة، كل شيء عمده يبطل الصلاة فإن الإنسان يجب عليه السجود لسهوه أو لفعله ساهيا. كل شيء عمده يبطل الصلاة فإنه يجب السجود له إذا كان سهوا. في مسألة الفاتحة عند نقطة مهمة، إنه إذا أتى بلحن يحيل المعنى سهوا في الفاتحة إن عاد فأتى بها صحت صلاته وإلا بطلت، وهذا مفهوم، لأن لابد أن يأتي بالفاتحة كاملة بحروفها وتشديداتها كما سبق. فلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة وساهيا قال إياك مثلا، لو لم يعد الفاتحة في هذه الركعة لبطلت ماذا؟ بطلت الركعة. ويقولون مثل المحيل في المعنى لو سبق لسانه بتغيير نظم القرآن، مثل له بما لو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فهذا لم يلحن في الكلمة، إنما غير نظم القرآن، فهذا يجب عليه أن يسجد للسهو، لأن تعمد هذا يبطل الصلاة، عمده يبطل الصلاة، فسهوه يوجب السجود للسهو. قال أو ترك واجبا، أو ترك واجبا، فإنه يجب عليه سجود السهو. ترك واجبا مثل ماذا؟ ترك تسبيح الركوع كله ولا تسبيحه، أو تسبيح السجود، أو رب اغفر لي، أو ترك التشهد الأوسط، فإنه واجب. سبق معنا أن الواجبات ثمانية. قال لحديث ابن بحينة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر، أي قبل السلام كبر، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه. قال فثبت هذا بالخبر، وقسنا عليه سائر الواجبات، قاله في الكافي. فلو ترك مثلا سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، هذا ترك واجب. قال أو شك في زيادة وقت فعلها، مثلا شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا، شك في السجدة وهو فيها هل هي زائدة أو لا، فيجب عليه أن يسجد للسهو، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه، لأن الأصل عدم الزيادة، فلحق بالمعدوم. عندنا قاعدة أن الشك بعد الفعل أو الشك بعد العبادة لا يؤثر. إنسان بعدما فرغ من صلاته وسلم شك هل هي ثلاثة أو أربعة، مجرد شك، فالشك بعد العبادة لا يؤثر. كذلك الشك بعد الفعل، فلما قام للركعة الثانية شك في السجود، مجرد شك لم يجزم، شك في السجود، فهذا الشك لا يلتفت إليه. إنما لو هو أثناء السجدة شك هل هذه زائدة أو أصلية لزمه سجود السهو. وعندنا قضية أخرى، وهي لو زال الشك، لا يسجد الإنسان إذا زال الشك. يعني الإنسان الآن شك هل هي الركعة الثالثة أم الرابعة، ثم جزم يقينا بأنها الثالثة أو الرابعة وأكمل صلاته، فإذا زال الشك فإنه لا يسجد كما صححه في الإنصاف وفي الإقناع وخالفه في شرح المنتهى خالفه الفتوح في شرح المنتهى إذا زال الشك. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. لاحظوا المتن قبل أن ندخل في الشرح. يقول تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. نحن بتعبير آخر نقول تبطل بترك أو بتعمد ترك سجود السهو الذي قبل السلام، أو الذي الذي أفضليته قبل السلام. اكتب العبارة هذه، تبطل بتعمد ترك سجود السهو، بتعمد ترك سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام. طيب، المذهب عندنا أن الإنسان مخير، أصلا مخير يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لكن عندنا أفضلية، فسجود السهو كله أفضليته قبل السلام إلا في حالة واحدة، إذا سلم قبل إتمامها أو سلم عن نقص، فإن أفضلية السجود تكون بعد السلام. وعلى هذا مثلا ترك التشهد الأوسط أفضلية السجود متى؟ قبل السلام. ترك الواجبات عموما أفضلية السجود قبل السلام. طيب زاد ركعة في الصلاة أفضلية السجود؟ لا، زاد ركعة في الصلاة، ما قلنا سلم عن نقص. عندهم أفضلية السجود بعد السلام في حالة واحدة، إذا سلم قبل تمامها، يعني سلم عن نقص، سلم بعد الثالثة في الصلاة الرباعية، بقية الحالات كلها تقول الأفضلية قبل السلام. فنأتي الآن لرجل عليه سجود سهو فتعمد تركه، أما لو نسيه، نسي أن يسجد للسهو، وسيأتي معنا وطال الفصل صلاته صحيحة ولا شيء عليه. لكن إذا تعمد وقال أنا لن أسجد للسهو في نفسه تعمد، فإن كان السجود أفضليته بعد السلام وهو حالة واحدة فقط، السلام عن نقص، فالصلاة لا تبطل. وأما بقية الحالات لأن أفضليتها قبل السلام، فلو تعمد ترك سجود السهو لها تبطل صلاته، هذا معنى قول المؤلف. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا، إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا أفضلية. فقالوا هذا يعتبر خارج الصلاة، فلم يؤثر تركه في إبطالها لأنه خارج عنها، لكن اكتب يأثم لتركه، يأثم لتركه واجبا، لكن يأثم لتركه واجبا كما ذكر اللبدي في حاشيته، يأثم لتركه واجبا. لكن لا تبطل، لأن هذا أفضليته أن يكون بعد السلام، فقد ترك شيئا بعد السلام فلم يؤثر تركه، بخلاف السجود الذي أفضليته قبل السلام، فكأنه تعمد ترك واجب من الصلاة، ومن تعمد ترك واجب من الصلاة بطلت صلاته. ولاحظوا ترك سجود السهو الواجب، أما لو كان السجود مستحبا أو كان مباحا فلو تركه فلا شيء عليه كما هو واضح. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، هو مخير. قال لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. في إذا صلى الإنسان خلفه عوام فقد يكون من الأفضل له أن يسجد قبل السلام في كل الحالات، حتى لا يحصل لهم اللبس الخلط على المسبوق منهم وعلى من يتسرع ويخرج. فلو فعل قبل السلام جميع السجود كما يقول المؤلف، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده كل بعد السلام جاز. قال الزهري رحمه الله كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ذكره في المغني. ثبت في السنة حالة ثانية فيها أفضلية السجود بعد السلام، يعني هذه الحالة سلم عن نقص لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في قصة ذي اليدين، فإنه سجد بعد أن سلم. وعندنا حالة أخرى، حالة من الشك، إذا شك وتحرى، الشك له حالان، إنه ليس عنده تحري فيأخذ بالأقل ويسجد قبل أن يسلم، وهذا منصوص عليه في الحديث، فليصلي ثلاثا وليسجد قبل أن يسلم. وعندنا حالة من الشك يكون عند الإنسان أدلة وقرائن فيتحرى، قال فليتحرى وليسجد سجدتين بعد أن يسلم. لكن المذهب لم يأخذ بهذه الحالة، وعنده أن الشك كله يبني فيه على اليقين، يبني فيه على اليقين وهو الأقل، ليس عندهم التحري هذا. قال لكن إن سجدهما بعده أي بعد السلام تشهد وجوبا وسلم. إذا سجدت للسهو بعد السلام، يعني سلمت من سلام الصلاة ثم سجدت سجدتين للسهو، فإن المذهب يقول يجب أن تتشهد، يجب أن يتشهد ثم يسلم، لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا الحديث ضعيف، الذي فيه إثبات التشهد حديث ضعيف. وذكر اللبدي في حاشيته قال وقيل لا تشهد، واختاره ابن تيمية كسجوده قبل السلام، وذكره في الخلاف إجماعا انتهى من الفروع. يعني القول الآخر يقول إنه لا تشهد بعد سجود السهو. المؤلف يقول ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه، فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام. على كل المذهب هو هذا، لابد من التشهد، واعتمدوا فيه على هذا الحديث لكنه ضعيف. والإنسان في سجود السهو وفي بين السجدتين يقول كما يقول في صلب الصلاة، أي يقول سبحان ربي الأعلى ويقول رب اغفر لي بين السجدتين. قال وإن نسي السجود، لاحظوا من تعمد ترك السجود الواجب عرفنا حكمه، هنا نسي السجود، يعلم أن عليه سجود سهو لكن نسيه. وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط، نص عليه الإمام أحمد لفوات محله سقط وصحة الصلاة. ثلاث حالات يسقط سجود السهو عن الإنسان وتصح الصلاة، الكلام على سجود السهو الواجب، نسيه حتى طال الفصل، أو حتى لو كان جالسا في المسجد عنده درس مثلا أو جالس فطال الفصل عشر دقائق أكثر، أو نسيه ثم أحدث بعد السلام، أو خرج من المسجد، فإن سجود السهو قد فات عليه ولا شيء عليه. قال ولا سجود على مأموم دخل من أول الصلاة إذا سهى في صلاته، في قول عامة أهل العلم قاله في المغني. مسألة المأموم والمسبوق مسألتان مهمتان في باب سجود السهو. الآن هذا المأموم قال دخل من أول الصلاة، إذا ليس مسبوقا، المقصود أنه أدرك الركعة الأولى، أدرك ركوع الركعة الأولى. فهذا المأموم إذا سهى في صلاته، ما معنى إذا سهى في صلاته؟ أي دون إمامه سهى بنفسه، هذا يتصور نسي تسبيح السجود تسبيح الركوع، سهى في صلاته دون إمامه وهو ليس مسبوقا، فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم. لكن إذا سهى إمامه وسجد إمامه فإنه يسجد معه بلا شك. قال لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى إمامه فعليه وعلى من خلفه، رواه الدارقطني وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، إسناده ضعيف. إذن هذه حالة المأموم الذي دخل من أول الصلاة. قال وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، وهذا أيضا واضح، حكاه ابن المنذر إجماعا، قاله في المغني لما تقدم وهو خلف الإمام، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان، سجد الناس معه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه كما سبق معنا، ولعموم قوله فإذا سجد فاسجدوا، فإذا سجد فاسجدوا. فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، إذا علم أن إمامه ترك سجود السهو الواجب، يعني هو يعلم أن الإمام لم يتشهد التشهد الأوسط ورأى أن الإمام لم يسجد، ماذا يفعل؟ وجب عليه هو أن يسجد بعد إياس من سجود إمامه، ينتظر بعد إياس من سجود إمامه. قال وبه قال مالك قاله في المغني لأن صلاته نقصت بسهو إمامه فلم يجبرها، لم يجبرها الإمام، فلازمه هو جبرها، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعليه وعلى من خلفه. هنا مسألة، إذا كان إمامه لا يرى وجوب السجود كما هو مذهب الشافعي، لا يرى وجوب سجود السهو، أو تركه سهوا، أو كان محله بعد السلام، هذا الكلام قول المؤلف فإن لم يسجد إمامه، المقصود إن كان إمامه لا يرى وجوب السجود أو سهى عن السجود أو كان محل السجود بعد السلام، هنا نقول للمأموم أجبر أنت الصلاة واسجد. لكن لو كان وإلا أي عكس ذلك، لو كان الإمام لم يسهو وليس مذهبه ترك السجود وتعمد ترك السجود الذي قبل السلام، فإنه تبطل صلاة الإمام وتبطل معها صلاة المأموم لما تقدم من أن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأموم. نعيد المسألة هذه، المؤلف يقول إلا بيسجد إمامه سجد هو، هذا محمول على ماذا؟ على حالات لا تبطل فيها صلاة الإمام. متى أو كيف؟ كما لو كان الإمام لا يرى وجوب السجود أو سهى عن السجود أو كان السجود بعد السلام فتركه عمدا، فقد تقدم أن الصلاة لا تبطل به، ما عدا ذلك تبطل صلاة الإمام فتبطل صلاة المأموم. ما عدا ذلك يشمل إذا كان الإمام يرى وجوب السجود ولم يسه عنه وتعمد تركه مع أن أفضليته قبل السلام تبطل. إذن لا يذهب ذهنك عن القاعدة تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام. الإمام إذا كان جاهلا وجوب السجود، جاهلا، نحن نتكلم الآن في من تعمد ترك سجود السهو، لو كان جاهلا لو كان ساهيا صلاته صحيحة. الآن نأتي إلى المسبوق، المسبوق هنا دخل شيء من أحكامه في قول المؤلف وإن سهى إمامه لزمه متابعته. عندنا حالات يسجد فيها المسبوق، الحالة الأولى إن سلم المسبوق الذي فاته ركعة فأكثر، إن سلم مع إمامه سهوا، المسبوق المفترض لا يسلم مع الإمام وإنما يقوم ويكمل، فقد ينسى فيسلم، هذا يحصل كثيرا. فالحالة الأولى إن سلم مع إمامه سهوا فإنه يسجد بعد أن يأتي بما عليه، هذه حالة واضحة لأنه زاد في صلاته ويعتبر سلم قبل تمام صلاته. الحالة الثانية يسجد لسهوه دون إمامه حالة كونه مع إمامه، سجد سهى وهو خلف الإمام. نحن المأموم الذي ليس مسبوقا عذرناه لأنه بدأ من أول الصلاة مع إمامه، لكن هذا المسبوق مثلا أدرك ركعتين مع الإمام وفي هاتين الركعتين سهى، نلزمه بسجود السهو، ليس هو كحال المأموم الذي دخل من أول الصلاة فتحمل الإمام عنه السجود. إذن الحالة الثانية يسجد لسهوه هو دون إمامه في هذا الجزء المشترك فيما أدركه مع إمامه. والحالة الثالثة وهي واضحة، يسجد فيما انفرد به لقضاء ما فاته بعد إمامه. هو نعم مأموم لكنه لم يدرك الصلاة من أولها فلم يتحمل الإمام شأنه. إذن هذه الثلاث حالات يلزم فيها المسبوق أن يسجد للسهو، إذا سلم ناسيا، إذا سهى حتى في الجزء الذي أدركه مع إمامه، ومن باب أولى إذا سهى فيما انفرد به بعد سلام إمامه عندما قام لقضاء أو الإتيان بما عليه. هنا مسألة وهي إن سهى إمامه لزم متابعته، هذه أيضا تشمل المسبوق. طيب لو كان الإمام سيسجد بعد السلام فإن فقهاءنا يقولون نعم يسلم ويسجد ثم يقوم ويأتي بما عليه، ويأتي بما عليه يتابعه لعموم الأدلة على المتابعة. طيب عندنا الآن مسألة المأموم، المأموم لو كان لم يتم التشهد، هو في التشهد ولم يتم التشهد، بطيء مثلا في أو الإمام سريع في قراءة التشهد ثم رأى إمامه يسجد للسهو، فإنه يلزم المأموم متابعته، داخل في قوله لزمهم متابعته أي حتى ولو لم يتم التشهد فيسجد مع إمامه ثم بعد سلام إمامه ثم يتمه بعد سلام إمامه، يتمه بعد يتم تشهده بعد سلام إمامه. المسبوق أيضا، لاحظوا المسبوق هذه حالة رابعة نضيفها، المسبوق يلزمه سجود السهو إذا سجد إمامه حتى لو كان سهو الإمام في الجزء الذي لم يدركه المسبوق، عموما لقوله متابعة إمامه. يعني الآن مثلا المسبوق كان يتوضأ وسمع أن الإمام نبهه الناس وقد ترك التشهد الأوسط، فهو لم يدرك هذا الموضع من السهو، دخل معه في الثالثة والرابعة، فإنه يلزمه كذلك سجود السهو ولو مسبوقا فيما لم يدركه. طيب لو قام المسبوق بعد سلام إمامه وفوجئ أنه يسجد للسهو فإنه يرجع فيسجد معه إلا إن شرع في القراءة فلا يرجع. هذه أحكام المسبوق على المذهب. لو إذا لم يرجع، إذا رجع بعد القراءة عالما عامدا بطلت صلاته كما سبق، و إذا لم يرجع جاهلا، فإذا لم يرجع عامدا فقد ترك واجبا كما قلنا في من قام، وسيأتي أيضا إذا قام للتشهد إذا لم يرجع عامدا فقد ترك واجبا. قال نلخص حالات المسبوق هذه، المسبوق يسجد في أربع حالات، يسجد إذا سلم سهوا مع إمامه، ويسجد إذا سهى هو في صلاته ولو في الجزء الذي أدركه مع إمامه، ويسجد لسهوه هو في من فرد بعد إمامه، ويسجد تبعا لإمامه حتى لو كان سهو الإمام في الجزء الذي لم يدركه هذا المسبوق. وقلنا إن كلامهم يعني متابعة الإمام حتى لو سجد بعد السلام، وأيضا حتى لو قام فإنه يرجع ليسجد مع الإمام، لا يقول أنا سأسجد بعد الصلاة، إنما يرجع إلا إن كان شرع في القراءة فإنه لا يرجع ويؤخر سجوده إلى آخر صلاته. قال وإن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، قام للركعة الخامسة فتذكر أو نبه، فلا يقول إني أتمادى في الركعة. بعض الناس يقول هكذا يتمادى في الركعة، وبعض يقول آتي بركعتين، هذا يلزمه أن يجلس وجوبا وإلا تبطل صلاته، يكون قد زاد في صلاته فعلا. لابد أن يجلس، جلس أي وجوبا بلا تكبير، لا يقول الله أكبر، إنما يجلس لأن هذه زيادة، فيجلس متى ذكر. فإن كان قد تشهد عقب الركعة التي تمت بها صلاته، يعني هو تشهد وقام، فلا يتشهد، سجد للسهو فقط ثم سلم، وإلا تشهد وسجد وسلم، وإلا أي هو بعد سجود الركعة الرابعة لم يجلس للتشهد إنما قام للخامسة، فهذا يلزمه ماذا؟ أن يجلس فيتشهد ويسجد للسهو ثم يسلم. إذن من قام لركعة زائدة لازمه أن يعود وتذكر، لازمه أن يعود فورا يجلس. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، نسي التشهد الأول فنهض، لازمه الرجوع ليتشهد، لازمه الرجوع ولو كان أقرب إلى القيام، يعني تحرك في منتصف القيام قريبا من الاستتمام قائما يجب أن يرجع. قال وكره إن استتم قائما، يكره أن يرجع إذا استتم قائما، ويحرم أن يرجع إذا شرع في القراءة كما تقدم. قال لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة. حملهم إن استتم قائما فلا يجلس، حملوه على الكراهة، وقالوا لا تبطل برجوعه هنا، تبطل إذا شرع في القراءة لأنه يكون شرع في ركن مقصود. قال ولزم المأموم متابعته لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه، وفعله جماعة من الصحابة، ولا يرجع إن شرع في القراءة. من الذي لا يرجع؟ الإمام. المتن هنا يتكلم عن الإمام، لا يرجع إن شرع في القراءة، لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب. ولحديث المغيرة، حديث المغيرة يقول إن استتم قائما فلا يجلس، من باب أولى إن استتم فشرع في القراءة. الآن الإمام إن سبحوا له بعد شروعه في القراءة فإنه لا يرجع، إن سبحوا له فإنه لا يرجع، وكذلك حتى لو لم يشرع فإنه كما قلنا إن استتم قائما كره رجوعه. إن سبحوا له قبل قيامه ولم يرجع ماذا يفعل المأموم إن سبح للإمام قبل أن يستتم قائما، بمجرد ما أراد النهوض سبحوا له، والإمام يلزمه الرجوع في هذه الحالة، لكنه ربما لم يقتنع بصحة رأي المأمومين وظن نفسه على صواب. ما يلزم المأموم إن سبحوا له قبل قيامه ولم يرجع؟ تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه لتركه واجبا. تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه. وكذلك لو رجع بعد الشروع في القراءة، لو رجع بعد الشروع في القراءة لم يتابعوه لخطئه وينوون مفارقته، كما ذكر البهوتي رحمه الله وغيره. طيب إن رجع ناسيا أو جاهلا، هذه مشكلة إذا رجع ناسيا أو جاهلا، وهذا يعلم من حال الإمام. إذا رجع ناسيا أو جاهلا، فالشيخ عثمان النجدي في شرحه على في هداية الراغب يقول لزم المأموم متابعته. لاحظوا الفرق، لأنه لو رجع عالما تبطل صلاته، لو رجع بعد القراءة بعد الشروع في القراءة عالما تبطل صلاته، فلهذا قالوا هنا يفارقه المأموم. أما لو رجع ناسيا أو جاهلا فإن المأموم يتابعه ولا ينوي المفارقة، والله أعلم. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو. ويسجد للسهو في مسألة الشروع في القراءة، هذه الشروع في القراءة لو رجع الإمام بعد الشروع في القراءة فالأفضل والله أعلم أنك تنوي المفارقة، أنك تنوي لأن نية المفارقة تباح لعذر، وأنت الآن يحتمل عندك أن يكون هذا الرجل تبطل صلاته أو لا تبطل صلاته، فتنوي المفارقة وتتم لنفسك. هنا من شك في ركن أو في عدد ركعات وهو في الصلاة ليس بعد الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، وما قالوا بالتحري، قال لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وبعد فراغه لا أثر للشك، بعد فراغه من الركن شك، أو بعد فراغه من الركعة، أو بعد فراغه من الصلاة لا أثر للشك كما تقدم، لأن الظاهر هو لم يجزم مجرد شك، لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكسر فيشق الرجوع إليه، قاله في الكافي. عندنا الآن مسألة من نسي ركنا، وسبقت الإشارة إليها، من نسي ركنا ثم تذكره، فالمذهب يقول إن تذكره قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية لزمه أن يعود إليه. مثاله رجل نسي الركوع، يعني بعد القراءة مباشرة سجد، الحقيقة أنه نسي الركوع ونسي الرفع من الركوع، وهو في السجدة الثانية تذكر هذا الأمر، ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن يقوم بلا تكبير ثم يكبر للركوع ويكمل الصلاة ويسجد السهو. أما إن تذكر نسيان الركوع، متى تذكره؟ لما شرع في قراءة الركعة التالية، فلا يرجع لركوعه، وإنما تبطل تلك الركعة وتحل هذه محلها، تحل هذه محلها. أيضا مسألة ثانية لما ذكرنا لو أتى بقول مشروع في غير موضعه قلنا هذا يسن أن يسجد للسهو، لكن مع ملاحظة ألا يكون ترك ركنا أو ترك واجبا بهذا الإتيان. يعني مثاله مثلا يقول رجل لما قام من الركوع بدل أن يقول سمع الله من حمده قال سبحان ربي الأعلى، لو سئلت هذا السؤال فنقول هذه فيها مسألتان، هذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، لكن هل أتى بالواجب؟ لو كان أتى بالواجب فنقول سجوده للسهو هنا حكمه أنه سنة، لكن لو اكتفى بهذا قال سبحان ربي الأعلى ثم كبر وسجد فهذه فيها مسألتان، هذا ترك واجبا فيلزمه سجود السهو لتركه الواجب، ويسن له السجود لإتيانه بقول مشروع في غير موضعه. وعندنا أن من لزمه أو شرع في حقه سجودان فأكثر كفاه سجود واحد، كفاه سجود للسهو واحد يغني هذا عن هذا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.